القيم هي روح الأمة، روح الأمة هي أساس بناء الإنسان.
إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع هي الإنسان.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
وإعطاء التربية من جيل إلى جيل تربية رصينة جدا لا تتنكر لأصولها.
قيم النهضة،
قيم النهضة
برنامج أسبوعي يهدف إلى التعريف بقيم النهضة وبناء سلم القيم في المجتمع وكيفية المحافظة عليها.
وما دام أنك تمشي على الشريعة الغراء غير نفسك فقط.
قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمري عبد الوهاب عبر الثقافية.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة.
الإذاعة الثقافية منبر للثقافة، منبر للقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أحبابنا في الثقافية الجميلة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. بين معاتبات النفس وبين حصول النتائج، وبين أن تكون هذه النتائج حقيقية وبين أن نتمنى هذه النتائج، تطرقنا في حصص سابقة عن قضية المحاسبة، كيف أحاسب نفسي عبر تلك المقامات الست: المشارطة، المراقبة، المحاسبة بعد العمل، المعاقبة، فيه معاقبة للنفس على تقصيرها، ثم تأتي المجاهدة. متى تكون المجاهدة؟ بعد فشل المعاقبة، أنت عاقبتها بشيء ولكن النفس ما زالت تسترسل في نفس الأخطاء، ما زالت مستمرة. هنا عليك بالمجاهدة، وهي تثقيل التكاليف عليها، كثرة الأوراد، كثرة الأعمال، إعطائها الأعمال الإضافية كما يقول علماء التربية والتزكية. ثم بعد ذلك تأتي الآخرها، هي المعاتبة، معاتبة النفس وتوبيخها إذا ما هي فشلت في تحقيق النتائج. هذا الذي نسميه نحن بتأنيب الضمير، أن يكون لك ضمير حي، إذن هو حالة صحية وليس حالة مرضية. وعليك أن تفهم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن هذه الحالة حالة صحية، ما زلت حيا، ما دام عندك تأنيب الضمير، ما دام عندك الوجع من الذنب أو من الخطأ أو من أي شيء ترتكبه أنت تراه أنه خطأ فادح، ما دام عندك هذا القلب الذي ينبض بالحياة وهو يستشعر الخطأ، فأنت لك قلب حي، يعني واصل، لم تموت بعده. وهنا يكون هذا القلب الحي نطوره إلى دوائر أكبر. إذن بعد هذه المعادلة، بعد هذه المسائل، يقول قائل: هذا صعب علي، يعني لما أنظر إلى هذه القواعد أجدها صعبة الميراث وصعبة التنفيذ. ولهذا نحن نحتاج إلى جلسات وجلسات مع ذواتنا، نصارحها، نبين لها، ونقنع أنفسنا. وهذا الذي تحدثنا عنه في قضية الرشد، العودة إلى الذات وبناء الذات من الداخل. لهذا على الإنسان أن وهو يدارس موضوع المحاسبة أن يضع في خلده الأشياء الرائعة من محاسبة، لأن النفس كما قلنا تنفر، وبالتالي علي أن أري نفسي شيئا آخر إيجابي حتى أستطيع أن أكمل في المسار وأكمل في هذه المحاسبة وفي هذا العملية تأنيب الضمير ليصل إلى درجات عالية. هذه المسائل من الأسباب التي تعين محاسبة النفس وتسهل على الإنسان فعل ذلك. منها ما ذكره العلماء: تضع في خلدك أيها الإنسان أنه كلما اجتهدت في محاسبة نفسك اليوم استرحت من الحساب غدا، سواء كان غدا هذا غدا يوم القيامة، فمن حاسب نفسه في الدنيا سيحاسب يوم القيامة حسابا يسيرا، ومن لم يحاسب نفسه في الدنيا سيحاسب يوم القيامة حسابا عسيرا. وبالتالي إذا أخذت مؤنة المحاسبة هنا لن تحاسب هناك إلا قليلا. بالنسبة للجانب الأخروي هذا، حتى في الجانب الدنيوي، المسؤول أو الإنسان الذي يحاسب نفسه حتى كلما تعرض لمحاسبة خارجية، كان يأتيه المسؤول الأعلى يحاسبه، تأتي لجنة المراقبة والمحاسبة تنظر في دفاتيره، فإنه سيكون حسابه يسير سهل. لما؟ لأنه حاسب نفسه في كثير من القضايا، وبالتالي يصبح ملفه خفيفا من العورات، خفيفا من الأخطاء. وأما الآخر تجد أنه ملف ثقيل جدا، ملفه ثقيل، ولهذا يتعرض إلى أقصى أنواع العقوبات. إذن معرفتك أيها الإنسان أن ربح محاسبة النفس ومراقبتها هذا فيه درجات عالية، وفيه استدراج النفس نحو مساحة الفلاح ومساحة النجاح. من تعب هنا ارتاح هناك، من تعب اليوم ارتاح غدا، من ارتاح اليوم مشكلة كبيرة جدا تحدث له غد. لهذا قال ابن القيم: كل إنسان إذا مات فهو إما خارج من السجن أو داخل ذاهب إلى السجن. فالدنيا سجن المؤمن، إذا كان مؤمنا فيجد نفسه أمام ممنوعات كثيرة، يحرم نفسه من أشياء كثيرة جدا، ويحقق أشياء لآخرته. وبالتالي إذا مات تحرر من سجن الدنيا وذهب إلى الوسع. وهناك أناس العكس، في لذائذ ليس له ممنوع، ليس له حرام، ليس له هذا خطأ، هذا يفعل أي شيء، فهنا إذا خرج من الدنيا خرج إلى السجن. فاختيارك الآن هو الذي يجعلك تتحرك نحو الحل ما بعد اليوم، غدا كيف يكون حالي. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، من الأمور التي تسهل عملية المحاسبة هي معرفتك أن محاربة النفس وأن الشيء الذي تربحه بهذه المحاربة بهذه المراقبة هو نتيجته رائعة جدا. إن كانت في الأمور الدينية فإنك ستسكن الفردوس الأعلى، فأشد الناس محاسبة في أنفسهم في الدنيا هم أرقى الناس يوم القيامة، لأن حسابهم سيكون يسيرا، وزن سيئاتهم سيكون خفيفا، وزن حسناتهم سيكون ثقيلا. وبالتالي معرفتك، إدراك أن الإنسان سيكون في تلك الرتبة العالية، هذا يجعله يحاسب نفسه حتى في الأمور الدنيوية. تخيل إنسان طالب مجتهد، لكن كلما أراد أن يركن إلى الدعاء، يركن إلى 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 الابتعاد عن المذاكرة، إلا والشهادة التي يريد أن يحوزها تناديه، هي الدكتوراه يا هذا، ثم هي الأستاذية يا هذا، هي العالمية يا هذا، الاختراع يا هذا. فدائما تجد المنجز أو ما يفكر فيه هذا دائما يدعوه، فهذا يجعله يحاسب نفسه ويجعله أن يغير من طريقة التفكير، من طريقة العمل، وهذا يوصل به إلى درجات عالية. أيضا من 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 الأمور التي تعين الإنسان هو أن يتفكر لحظة وهو يحاسب نفسه، يتفكر: لو أنني لا أحاسب نفسي ما الذي سيحدث؟ هذه مهم جدا، أن تقف مع نفسك وتقول: إن لم أحاسب هذه النفس ما الذي يحدث؟ تخيل ولدك لا تحاسبه، تترك له الحبل على الغارب، ولا ملاحظة، كيف سينشأ هذا الولد؟ كيف سينشأ هذا الولد؟ ولهذا أنت دائما تجد نفسك تحاول التدخل وتتدخل، هذا صحيح وهذا خطأ، افعل ذات الأمر مع نفسك. إذن لو أنك لا تحاسبها ستوردك المهالك، ستريدك المهالك، ستريدك الدمار، مثل ما يفعل التاجر إذا لم يحاسب نفسه ويراجع تجارته في النظر إلى الحسابات والنظر إلى الأموال التي دخلت وما إلى ذلك، فسيجد نفسه هنا في الخسران المبين. ولهذا هذه العملية هذه مهمة جدا، أن تضع في نفسك أن عدم محاسبتها هو المشكل وليس محاسبتها هو المشكل، عدم المحاسبة هو المشكل. بالتالي وضع هذا في خلدك يعينك على المحاسبة. أيضا مما يذكره العلماء هي صحبة الأخيار، الأخيار الذين يحاسبون أنفسهم ويطلعونه على عيوب أنفسهم. وبالتالي بعضهم مثل ما فعل عمر بن الخطاب مرة، صعد إلى المنبر وبدأ يعير ذاته، قال أنا ابن الخطاب، أنا الذي كان يضربه الخطاب في شوارع مكة. في علي رضي الله تعالى عنه استوقفه وقال يا أمير المؤمنين ما أراك إلا أنك تعير ذاتك. قال لقد سولت لي نفسي أنني أمير المؤمنين، فأردت أن أذكرها وأعرفها نفسها، فوالله لو زادت لزدت. فهذا الصعقة الكهربائية الشديدة هذه مهمة جدا. فالإنسان لما يصاحب الأخيار فهم يريدونه أن يصل إلى درجات عالية، فيذكرون له بعض عيوبهم حتى يتجرأ هو على محاربتها كما كانوا يحاربونها. فشخص من الأشخاص تحترمه وتوقره ويقول لك أنا كنت أدخن لكن الحمد لله استطعت واجتهدت على الابتعاد عن هذا والحمد لله، فتجد هذا قدوة، هذا استطاع أن يخرج من المأزق الذي أنا فيه. فبالتالي هذا العيب يصبح بالنسبة إليك حافز للتخلص منه، وأنت أيضا تبدأ في ملاحظة عيوبك حتى تتخلص منها. فصحبة الصالحين من الأمور الرائعة في هذا الميدان. أيضا من الأمور التي تسهل علينا وعلى أنفسنا تسهل عملية المحاسبة هي النظر في أخبار أهل المحاسبة. يعني بين الحين والحين أذهب وأدرس أنا تراجم أولئك الرجال الأشاوس، أولئك الأقوياء الذين تركوا بصمتهم في الحياة في كل الميادين الدينية والدنيوية. تذهب إلى علم الإدارة فستجد علماء كبار وهم يحدثون عن أنفسهم، عن أخطائهم، عن الأخطاء التي تمارس في الإدارة، عن كذا، وأنت تلاحظ هؤلاء كيف ينقدون أنفسهم وعندهم عملية نقدية باستمرار سواء لأنفسهم أو لغيرهم. هذا مما يحفزك أيضا على الانطلاق إلى فعل ذات الشيء، فتح باب النقاش، باب الحوار، حتى ولو كان فيه معاتبة مصارحة، هذا يجب أن يكون حتى لا يكون عندنا عقلية التعمية، عقلية أننا نلقي التراب على القبر حتى ولو كان فيه ثلم وفيه ثغرة. إذن هذا مهم جدا في المطالعة والمذاكرة لهؤلاء الناجحين. نقطة أخرى يذكرها أيضا العلماء هي حضور مجالس العلم والوعظ والتذكير، الدورات التدريبية في الجوانب الدنيوية. إذن كما أحضر دروسا في الدين وفي الوعظ وأنظر أنا إلى حالي وأحاسب نفسي في تلك السويعة التي أقضيها مع هذا العالم أو المحاضر، كذلك علي بهذه المسائل الدورات التدريبية أن أطور من مهاراتي. وهذه أيضا عندما تجلس بين محاضرين، بين علماء مدربين ينقلون لك المهارات، كيف تتخلص من هذه، كيف تحوز هذه، وهكذا. إذن أن تكثر من هذه المجالس، مجالس العلم، سواء كان في الجانب الديني أو الجانب الدنيوي. والمسألة الأخرى حينما نقترب من هذه الدوائر، دوائر انتقال المهارات، نبتعد عن دوائر التي تضيع فيها المهارات. إذن البعد عن أماكن اللهو والغفلة مهما كانت، أماكن اللهو والغفلة ليست هي الحياة. قد نرتاح بأشياء معينة، مثلا كرة القدم، كرة القدم هي لعبة، وبالتالي بالنسبة إلي أنا أحب أن أتفرج مقابلة رياضية وتبقى مقابلة رياضية، ليست حياتي. كرة القدم ليست حياتي، الرياضة ليست حياتي، وإنما هي جزء في حياتي. إذن يصبح المسألة على هذا الاعتبار، الفن جزء من حياتي ولكن ليس الفن حياتي. عندي حياة لابد أن أمارسها، فحتى لا أغرق أنا في هذه الأشياء ويبقى أبقى دائما أنا حبيس هذه الأشياء. فالإنسان يبتعد عن الأشياء التي تقتل له وقته، تقتل له جهده، تمتص طاقته. فبالتالي هذه الأشياء التي يعبر عنها باللهو ويعبر عليها بحياة الغفلة يبتعد الإنسان عنها ما استطاع. آخر هذه الوصايا التي يوصي بها العلماء هي سوء الظن بالنفس. كثير من الناس، وهذا خيط رفيع جدا بين الثقة بالنفس وسوء الظن بالنفس. سوء الظن بالنفس، فإن حسن الظن بالنفس يؤدي بالإنسان إلى أن ينسى محاسبة النفس، دائما هو راضي على نفسه، وبالتالي هنا يدخل في الإفراط في الرضا وهنا ينسى المحاسبة، لأنه عند نفسه هو الرائع. لكن معاتبة النفس وسوء الظن بها ما الذي يجعله؟ يجعله يراجع دائما. ولهذا قال أحدهم وهو يوصي تلميذه في هذا الموضوع، قال: لا تترك يقين ما عندك إلى ظن ما عند الناس. أنت ظن الناس بك أنك رائع جدا، ولكن يقينك الذي تملكه في نفسك أنك ضعيف في كذا وكذا وكذا. إذن لا تترك هذه الأشياء، هذا المدح ينسيك حقيقتك. ولهذا كثير من الناس يذهبون إلى التواصل الاجتماعي لأنهم يجدون راحة نفسية معينة، فيظل يومه هو أمام هذه اللايكات وهذا المدح المستمر على ما يقوله أو على ما يكتبه ويكتفي بذلك، والمسألة هي خارج عن هذه الأشياء. هذا وهم، اذهب إلى الحقيقة، اذهب إلى الحقيقة وزن نفسك بميزانها الحقيقي، بموازين ومكاييل صناعة الرجال. ولهذا لما تحدث الله عن الرجال فيه صناع للرجال، هل أنا مررت على هذه الصنعة أم لا؟ هذا ما يجب أن نطرحه على أنفسنا حتى نكون من العظماء. بعد المحاسبة يحدث لنا شيء آخر، تعالوا لنكتشفه بعد حين. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، بعد أن مررنا بهذه المحطات، محطات المحاسبة ومحطات التي تجعلنا أمور تعيننا على المحاسبة، نبدأ نطرح السؤال: هل ونحن نبدأ لما نبدأ العمل تحدث لنا مشكلة؟ كثير من الناس بعد أن يسمع هذا الكلام يجد نفسه أنه مستعد لأن يتغير، عنده طاقة في الداخل تقول له تغير. ولكن كثير منا يذهب إلى التمني، يذهب إلى مسألة التمني ويبقى قابع في هذا السجن الفسيح الذي يسمى التمني. سأفعل إن شاء الله، سأفعل، سأقوم، أحلام اليقظة، وتجد نفسك دائما أنت في التمني. متى تبقى تتمنى؟ متى تبدأ؟ هذا هو السؤال. متى أبدأ بتحقيق أهدافي بدل أن أبقى دائما وأنا في أحلامي؟ إذن كيف نحول هذا الحلم، ننسخ شديد، كأننا ننقش في أنفسنا رغبة العمل ونمر إلى التطبيق، نخرج من النظر إلى التطبيق. كيف ننحت من الصخر نحتا جميلا نستطيع أن نكون به شيء معين؟ إذن هنا كيف نخرج، كيف نخرج من التمني القاتل؟ التمني لا يتحقق. ولهذا يقول علماء اللغة أننا لا نستطيع أن نقول لإنسان أتمنى لك حياة سعيدة، لأن التمني لا يتحقق. في اللغة التمني هو ما لا يتحقق. إذن ما الفرق بين التمني وشيء آخر؟ كيف نعبر عن هذا المعنى؟ أنا أتمنى، أنا أريد، أنت ترجو لا تتمنى. ولهذا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن يرجو، أرجو لك حياة طيبة، أرجو لك مستقبل زاهر. لما أقول أرجو فيه عمل، في حركة. فمن كان يرجو لقاء ربه، من يرجو لقاء ربه إلا الذي عمل عملا صالحا إلا المستعد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فعل الأمر يفيد الوجوب، فليعمل عملا صالحا. هذا الجانب العمل، أن يكون صالح، أن يكون متقن، أن يكون إيجابي، أن يكون وفق الشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا الإخلاص، الجانب الذي يكون في داخله، هذا لوجه الله، هذا للأمة، لا أريد منكم لا جزاء ولا شكورا. هذه التضحية في سبيل الله، هذه التضحية حتى لا يسقط الوطن، فأضحي بما استطعت كما ضحى الأولون، إن ضحوا في معامعي الوغى مقاتلين فأنا في هذا المعمعة، معمعة الإنتاج ومعمعة التطوير ومعمعة هذه الحياة الدنيا، حتى أفوز بمثل ما فازوا به. إذن المسألة تحتاج منا هذه الوقفة حتى لا نهرب إلى التمني ونقتل العمل. إذن بعد المحاسبة ماذا يأتي؟ يأتي العمل. إذن كثير من الناس كما قيل يحلمون بإهداف كبيرة وبقوا في سجن الأحلام، ولكن القليل فقط يضع خطة عملية لتحقيقها. إذن مشكلة الحلم أنه بقي في الأذهان، نتيجة تصور في الأذهان تفرحنا حينا من الدهر، يقتلها الصحو، حينما تصحو تجد أن ذلك كان سرابا، كان حلما فحسب. متى تحول الحلم إلى واقع؟ هذا هو الإشكال الكبير. قليل من الناس من يضع خطة عملية 1 2 3 4 ليحقق هذا الهدف وهذا الحلم. إذن الهدف بلا خطة مثل السفينة بلا بوصلة، تتحرك لكنها لا تصل إلى أي مكان، لأنه ليست لديها وجهة، لا تعرف أين تذهب. فإياك أن تكون بلا أهداف بلا بوصلة تائها في ما بقي لك من الأيام. إذن لابد من بوصلة تسترد بها الاتجاه، تعمل باجتهاد، والنتيجة على الله تبارك وتعالى. أما أنت فتبذل الأسباب إلى أقصى حد، وصلت أو لم تصل فالقضية ليست أن تصل، القضية أن تجتهد. وصولك هو اجتهادك، ومن سار على الدرب وصل، من سار على الدرب وصل. هذه هي فلسفة الموضوع، وهذه قضيتنا اليوم، كيف نخرج من الأماني إلى تحقيق الأهداف واقعا. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، ورقة وقلم وتبدأ في التدوين، لأن المسألة مسألة علمية دقيقة ذكرها العلماء، فحتى لا تبقى تتمنى وأنت تسمع عن التمني، أن تحول هذا الأمر الذي تسمعه، هذه المذاكرة بيننا والمدارسة بيننا في هذه الحلقة المتواضعة، تصبح شيء عملي أكثر منها شيء نظري. إذن ما الأمور والخطوات التطبيقية العملية التي تحول الأحلام إلى أهداف، إلى واقع ملموس؟ ولهذا دائما نقول هناك مرحلتان، مرحلة التفكير والإعداد، ثم تأتي مرحلة العمل. ولهذا الرؤية والرسالة، ما هي الرؤية وما هي الرسالة؟ الرؤية أن ترى المشهد واضحا، ماذا يجب أن تفعل، بماذا تبدأ. والرسالة هي حينما تبدأ في تجسيد العمل. إذن وكأن الإنسان المتمني هو ذاكم الإنسان الذي يبني ويرسم الفيلا التي يريد أن يسكنها على الورق، وتبقى في الورق. متى تتحول إلى الواقع؟ هذا هو شخصنة هذه الأهداف، جعل فيها حياة، كينونة، حتى ترى البناء قائما أمامك فتقول ها هو بنائي، هذا أنا. إذن أول خطوة تحول الأهداف إلى واقع ملموس هي تحديد الأهداف بدقة. قلنا أن الحالة الهيامية حالة هلامية وهيامية في الشوق والرغبة وتبقى هكذا دون تخصيص ودون تدقيق، هذا من الأمور القاتلة. ولهذا عليك أن تكتب. ماذا تكتب؟ اكتب ما تريد تحقيقه بشكل واضح. اخرج من لاوضوح، اخرج من منطقة الرمادية، لا هو أسود ولا هو أبيض، رمادي. لابد أن يظهر لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أين هو الخيط الأبيض؟ أين هو الخيط الأسود؟ الوضوح. إذن اكتب ما تريد تحقيقه بشكل واضح محدد قابل للقياس. إياك أن تكون أحلامك وأهدافك دون قياس، لأنك لا تستطيع أن تقيس هل جسد أحلامك أم لا. ولهذا لابد أن تنزل من الأحلام من الجانب الفلسفي والجانب الفكري والجانب الميتافيزيقي وكل هذه الأجواء إلى أجواء واقعية. الأجواء الواقعية تقاس. إذا كان بالزمن بوحدة الزمن زمن، وإذا بوحدة المسافة مسافة، وإذا بوحدة البناء بالثقل ثقل. أنا أردت أن أبني هذا الجدار، كم طوبة لحمتها مع بعضها البعض؟ تستطيع أن تحسبها. كم مترا أنجزت؟ يحسب. كم إسمنتا وضعته في 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 هذا الجدار؟ يحسب. إذن لابد دائما أن يكون لك القياس، لابد أن تقيس. طويل، عريض، قصير، ممتاز، متوسط، ضعيف، ضعيف جدا، هذه كلها مقاييس، لابد أن تكون لك هذه المقاييس. إذن تجعل الأهداف قابلة، واضحة، محددة، قابلة للقياس. مثال يقول عبد الكريم بكار في هذا الموضوع، يقول بدل أن تقول لنفسك أريد أن يكون لي صحة جيدة، أريد تحسين صحتي، بدل أن تقول هذا الكلام أريد تحسين صحتي، قل أريد المشي 30 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع. شوف أنت تريد، ماذا تريد؟ تريد تحسين صحتك، جيد، لكن تقول أنا أريد تحسين صحتي، ستبقى في تريد فقط. كيف أصل إلى العمل؟ هنا لابد أن تقول لنفسك شيء آخر، ليس هذا الكلام. قل لها ما تفعل. ماذا أفعل؟ أريد المشي 30 دقيقة كل يوم، أمشي 30 دقيقة نصف ساعة يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع. اختر الأيام واختر التوقيت، ثم أمضي من لحظتك إلى المشي. هذا هو الإنجاز. تريد أن تحافظ على صحتك، قيل لك امشي. إبا نبدأ في هذه المسألة، نبدأ القضية في المشي. إذن لابد أن مرور إلى هذه المسألة. أما تبقى إن شاء الله سمارس الرياضة، سأتوقف عن أكل الخبز لأن الطبيب أمرني بالحمية وإنقاص السكريات، وأنت دائما تتمنى فقط لن يتغير شيء، لن يتغير شيء. إذن حدد هدفك بدقة، ثم اجعله هدف وراءه على مل، عنده بداية وعنده قياس. على هذا تبدأ، فلنبدأ. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، النقطة الثانية في موضوع تحويل الأهداف إلى واقع ملموس، إلى كائن حي تراه وتقيسه، أنك تقسم الهدف إلى خطوات صغيرة. مشكلتنا أننا نتمنى تمنيات كبيرة جدا، لما تأتي إلى الجانب العملي لا تجد من أين تبدأ، وتجد أن المشروع يبتلعك، وأن هذه الرؤية الكبيرة التي رسمتها كبيرة جدا عليك، فتبقى دائما في الأحلام ثم تتحطم نفسك لأنك لا تستطيع التنفيذ. ولهذا هذا الهدف الذي أريد أن أصل إليه، حتى ولو كان هدف كبير جدا، لابد أن تقسمه إلى محطات أهداف صغيرة، وهنا تبدأ في التحقيق. مهما كان الحلم، مهما كان الهدف كبيرا، قسمه إلى محطات حتى تعطيه واجب اللحظة. الآن كم يجب أن أقرأ، كم يجب أن أكتب، كم يجب أن أمشي، كم يجب أن آكل، كم يجب أن أترك، كم تصبح عندك أشياء مكممة ولكنها محطات. لو تنجح في الأسبوع الأول تنقص جرام واحد في وزنك، فأنت في الطريق الصحيح. إذن لابد من تقسيم الهدف إلى خطوة صغيرة، لأن الأهداف الكبيرة غالبا ما تصيبنا بالإحباط، لأنها تبتلعك ولا تستطيع أن تقوم بها. إذن تقسيمها إلى محطات، تقسيمها إلى مهام يومية أو أسبوعية صغيرة. كل خطوة صغيرة تكسبك ثقة وتدفعك دفعا للأمام. هكذا كان يفعل الصحابة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، وهم كانوا فرسان أرباب فصاحة وفرسان بيان، يستطيعون أن يحفظوا القرآن الكريم في, في, في أقل مما نتصور، هي لغتهم وعلى سجيتهم. ولكن مما روي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه حفظ البقرة في زمن طويل. السبب لأنه كان يطبق، يعني بعد مدة تجد سورة البقرة خلاص متقن لها جانب عملي وليس حفظ كلمات يرددها. ولهذا قالوا كنا لا نحفظ إلا 3 آيات لا نتجاوزهن حتى نحفظهن ونعمل بهن. إذن ليست نسخة زائدة أنك تحفظ مثل الببغاء، لا، ولكن يحفظها، يتدبرها، يعمل بها. بعد 3 يذهب إلى 3 الأخرى، وهكذا 3 3 3 حتى تصل إلى مثل ما ترى أبنائنا يدخلون الكتاب، تجده يبدأ من قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إن اشتد حفظه والتزم وصار مواظبا، بعد 1 2 سنة تجده حافظا لكتاب الله. كم من امرأة رأينا دخلت إلى دور محو الأمية لا تعرف لا القراءة ولا الكتابة، وخرجت بعد سنوات حافظة لكتاب الله تقرأ وتكتب. إذن ليس مستحيلا، ولكنه ليست كبسولة جرعة أنك تصل إلى هذا. هذا الحلم في ذهنك تصل إلى هذه الحالة، لكن تجسيده يحتاج إلى لترات كثيرة من العرق، يحتاج إلى جهد كبير. إذن هنا المسألة نبدأ في تحقيق الخطوات الصغيرة. هذه الخطوات الصغيرة تحقيقها هي التي تدفعنا إلى تحقيق الأشياء الكبيرة. إذن انجح ولو في جزء، في الصغير، في القليل. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة وصية رائعة: أحب الأعمال إلى الله. ما هي؟ الله يحب من أعمالنا، ماذا يحب من أعمالنا؟ فكر معي. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رائع. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. شوف، أدومها قضية الدوام، وإن قل، لأنك ستملأ هذه الزجاجة قطرة قطرة، سيمتلئ هذا النهر قطرة قطرة، سيمتلئ هذا الكراس معلومة معلومة، حرفا حرفا، فكرة فكرة. ابدأ فحسب، لا تقل متى أنهي بحثي، متى أنهي هذا العمل، أبدا. كل يوم وأنت تمر على مدن، شوارع غير مرصفة وتجد فيها أرصفة، غير معبدة بعد مدة تجدها معبدة، إنسان يبني في بناء كل يوم تراه أنه حتى ينهي البناء حتى يصل إلى مرحلة الطلاء. شوف، فبدأ بالطوبة، بدأ بالجزء الصغير، ولكن كان عنده جهد مستمر. الجهد المستمر هذا هو الذي ينجح به الإنسان. إذا قسم الهدف إلى خطوات صغيرة وحاول أن تنجح في هذه الخطوات الصغيرة، ثم بعد ذلك يأتيك عملية نقدية تسرع في الزمن وتبدع في الأداء، فيصبح لك الوتيرة تمشي وتنتقل. فإذا كنت في تحفظ القرآن مثلا، كنت تحفظ 3 آيات ولا تستطيع أن تزيد، تصبح أنك يمكنك أن تزيد. كنت تمشي لمسافة 100 أو 200 متر فقط، ولكنك بعد مدة خلاص سيزيد الأمر. تصحح الورقة الأولى إن كنت أستاذا، الورقة الأولى والثانية والثالثة تأخذ منك وقت، لكن بعدها خلاص أنت تتدرب يدك وتسرع في التصحيح وتجد نفسك أصبحت سريعا. إذن كل شيء يبدأ بالخطوة الأولى، إياك أن تفشل في الخطوة الأولى. إذن حتى لا أفشل، أقسم المشروع إلى مراحل وأعط اهتماما كبيرا إلى الخطوات الأولى. الخطوات الأولى ثمة فقط يكون النجاح. إذن متى تبدأ الخطوة الأولى؟ هذا السؤال. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، أراك متحمسا، أشعر بك وأشعر بك متحمس فعلا، يمكن أن أبدأ. إذن سأبدأ الآن. قبل البداية لابد أن يكون لنا شيء مهم جدا. الأمر الثالث الذي يجب أن يكون في حسبانك هو الزمن. ضع جدولا زمنيا، حدد متى تبدأ ومتى تنتهي على المشروع كله. ثم لما قسمت إلى مراحل، إذن هي خطوة، حدد متى تبدأ ومتى تنتهي كل خطوة، ثم تلتزم بالوقت، الوقت الذي يحول النية إلى فعل. هذا هو مقصود مالك بن نبي في صناعة الحضارة، تفاعل إنسان زائد تراب زائد زمن. الزمن مهم جدا، عندك زمن لابد أن يغطى في عمل، يغطى في حركة، يغطى بالتزام. إذن لابد من يكون لك الجدول، جدول كبير. هذا قد يطول مشروع سنة، مشروع سنتين، ليس المهم سنة أو سنتين، السنة أو السنتان التي يجب أن أؤدي فيهما المهام. خطوتها الأولى متى؟ هي الآن. الآن أبدأ في العمل وأضع له خطة، متى تنتهي المرحلة الأولى؟ تنتهي هنا. إذن كيف أبدأ؟ ولهذا قالوا في كل زمن تقسمه إلى نصف ثم ربع ثم نصف الربع الذي هو الثمن، ثم تبدأ المسألة حتى تبدأ باللحظة الأولى. كم يجب أن أبقى لأحفظ هذا السطر؟ 3 ثواني، 5 ثواني، دقيقة، دقيقتان. صراعك مع الزمن هو الذي يجعلك تأكل بنهم العمل. كيف تأكل العمل؟ تبدأ أنت تمارس وتبدأ أنت تحارب في الزمن حتى لا يفوت. فلكل زمن عمل، فإن لم تؤدي عمل في زمن ما تراكمت عليك الأعمال، لأن الأزمنة قليلة وصغيرة. إن لم أقم بعمل اليوم سيكون غدا لي عمل الغد وعمل الأمس الذي لم أؤديه. إن أنا تغافلت زاد اليوم الثالث. إذن كلما ذهب يومي كلما ثقلت مهمة وصعب علي الأداء. لهذا أدومها وإن قل مهمة جدا، أدومها وإن قل في قضية الزمن. اضبط الأمر بالزمن. لهذا لابد أن تضع جدولا زمنيا، سواء للمشروع ككل سواء لمحطاته. متى يبدأ؟ متى ينتهي؟ المحطة الأولى، متى تبدأ؟ متى تنتهي؟ في المحطة الأولى، فكيف يكون يومها؟ متى يكون نصفها؟ تحدد النصف بعد 3 أيام مثلا. إذن على 6 أيام أسبوع أنهينا هذه المسألة. 3 أيام يكون أني وصلت للنصف. مستحيل أبقى أنا في البدايات وأنا وصلت الزمن وصل إلى 3 أيام. إذن يصبح الزمن مربوط بالعمل، وبالتالي هنا أحارب الزمن. لما أقول أحارب الزمن، أحارب في الزمن، بالتالي أنجز على هذه السرعة ولا هذه القوة. وهنا لما تبدأ في قضية المحاربة مع الزمن وفي الزمن، ما الذي يحدث؟ يحدث أنك تقتل جانب الغفلة في نفسك. عندك ما تفعل، ليس لك وقت، ليس لدي وقت لشيء آخر، ليس لدي وقت للهو، ليس لدي وقت لي أن أفكر في قضايا أخرى خارج هدفي هذا الذي هو أمام يدي، بين يدي وأمام عيني. وبالتالي تصبح الملهيات والمثبطات والمنغصات والأشياء التي تحاول أن تجذبك إليها أنت تصبح لا تراها. وحسان الكون لما أنبدت نحوي وقالت إلي إلي، تعاميت كأن لم أرها لما أبصرت مقصودي لدي. هكذا كان يقول الأوائل. حسان الكون، الأشياء الجميلة، الأشياء الملهيات، وحسان الكون لما أنبدت حولي وقالت إلي إلي، كل شيء حسن يريد أن يجذبني إليه، تعاميت كأن لم أرها لما أبصرت مقصودي لدي. لما رأيت مقصودي لم أرى الأشياء الأخرى. إذن لابد أن يكون مقصودك هذا المقصود الذي هو الهدف والذي يؤزك لحظة بلحظة على الإنجاز. إذن لكل دقيقة، لكل زمن، وحدة زمنية عمل عليك أن تؤديه. وهنا صراعك مع الزمن، وتجد في الدول المتقدمة في حياتهم لما يضع لك زمن، جدول زمني، وما رأيناه نراه من شعوب كثيرة جدا يضع مشروع زمني، لما ينتهي الزمن خلاص تنتهي المسألة، تنتهي المسألة، بناية مغلفة لا نراها. لما يزدل الستار يبدأ العمل النهائي، يبدأ من الأعلى حتى الطلاء، وتبدأ يبدأ ينزل، وكل يوم أنت تكتشف جزء من العمارة، جزء من العمارة نهائي، جزء من العمارة حتى يصل إلى الطابق الأرضي. إذا نزع السياج وجدت الأشجار، وجدت كل شيء رائع ببلاطه، بطلائه، بكل شيء. لما؟ لأنهم كانوا يشتغلون على الجزئية، الجزء، الجزء هذا الذي هو مهم والذي فيه عمل دؤوب يؤديه الإنسان، الخطوة الأولى. إذن علينا أن نتواصى بهذه الخطوة، بهذا الجدول الزمني، حتى نغلب الصعاب ونغلب كل شيء يقال له مستحيل. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، النقطة الرابعة التي يذكرها العلماء هي أن تتابع التقدم. معناه لما الخطوة الأولى تتقدم فيها، تتقدم في الثانية، ويصبح التتابع في التقدم هو ديدنك. وهنا تأتي الاستمرارية، استمرارية الأعمال، أدومها وإن قل. إذن تسجيل الإنجازات اليومية، رؤية نفسك وهي تتقدم وتقدمك وتعزز فيك الحافز من الداخل، تكشف لك ما يحتاج إلى تعديل، أين هو الضعف، أين هو العجز. هذه تقدمت فيها كثيرا وأنجزتها في وقت صغير، لماذا كان عندي هنا نوع من التباطؤ؟ لو أنني أفعل بطريقة أخرى يكون أفضل. إذن هنا يأتي المشروع يسير، وأنت يأتي التعديل أثناء المشروع وليس على الورق. تعديل وأنت تمارس، لأنه إكراهات الواقع ستفرض عليك معادلات أخرى، لابد أن تجد لها زمن. في بعض الأحيان الإنسان يكون مشغولا، يأتي إليه ضغط من ضغوطات، يكره في مسألة، هل يتوقف؟ أبدا، لابد من الاستمرار. لهذا الله تبارك وتعالى يعلمنا هذا النفس الطويل. قال: علم أن فيكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ماذا تفعلون مع القرآن الكريم؟ كانوا يقول لنا ليس لكم وقت، ولكن قال لنا رغم كل هذه المشاغل فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه. يعني لما تنظر أنت إلى الآية، علم أن فيكم وعلم أن فيكم وأنكم وأنكم، أنت تتوقع أن يقول إذن لا تقرأوا أبدا. علم أن فيكم وفافيكم وتعملوا، ولكن أمرنا بقراءة اليسير، لا نترك القليل ولا نحتقر من المعروف شيئا. لهذا يأتي هذه النفسية، نفسية الاستمرار. ما يقتل المشاريع هي نفسيات الإحباط، أن تتوقف، لا تتوقف، ابقى في السير ولو سرت في مكانك، مكانك تراوح، حتى ولو بقيت في مكانك أبقى على هذه الأية أنك تسير. إياك أن توقف محرك السير، تابع السير. إذن الإنجازات دائما اليومية تعطيك هذه الرؤية أنك تتقدم، وكلما ترى أنك تتقدم نفسك يهون عليها التعب. متى تصاب بالإحباط؟ فيه تعب ولكن ليست فيه ثمرة، لا يوجد فيها منتوج. الاستمرار هو الذي يضمن لك المنتوج. تبدأ ترى بصيص النور، صار سهلا، صار الأمر خفيف، صار الأمر خارج من عقلي، من دائرة الاستحالة إلى دائرة الممكن. إذن ممكن أن أصل، ومدام حققت هذه ممكن أحقق التي بعدها. هذا الذي يعطيك الرغبة في المزاولة والمواصلة، وهذه البداية أهم من الانتظار. إذن المسألة في هذا التعديل وفي هذه الحركة التي تجعلك دائما تتقدم باستمرار. النقطة الخامسة هي تجنب التسويف، إياك أن تتوقف. إذن الاستمرار يقتله التسويف والمماطلة. إذن سأنتظر فيما بعد، اللحظة المثالية، اللحظة التالية. لا يوجد لحظة مثالية، لحظتك المثالية هي الآن. تخيل، ليس لك لحظة أخرى. في كثير من الأشياء تقول أنا أحقق كذا وكذا حتى أصل إلى كذا. تخيل أنه لا يوجد غدا. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، تخيل أن اليوم آخر يوم في حياتك، ماذا تفعل؟ ستقول لي غدا، لا يوجد عندك غد، أنت في الصباح، إن شاء الله في المساء، لا يوجد عندك مساء، ماذا تفعل؟ أمر مهم. لهذا كان الأوائل يقولون إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الآن وبسرعة. إذن التسويف قاتل لكل المشاريع. إذن تجنب التسويف والمماطلة، لا تنتظر اللحظة المثالية، ابدأ الآن ولو بخطوة صغيرة. البداية أهم من الانتظار، هذا القانون، البداية أهم من الانتظار. لهذا نية المرء خير من عمله، لأنه فيه الصورة النهائية، لكن يبدأ العمل، كيف أجسده؟ ترون كيف الأمم تتكالب علينا، أمم تريد أن أخذ خيراتنا، تأخذ خيرات البلاد، استعمرونا 130 سنة. إذن لابد من العمل، الاجتهاد. ابدأ 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 ابدأ، فالبداية أهم من الانتظار. كلما بدأنا كلما وصلنا، المشكلة حينما لا نبدأ ونريد الوصول بلا بدايات، هذا هو الأمر القاتل. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، إذن الوصول بلا بدايات هذه هي الأمنيات
نحن نريد أن نصل، نريد أن نصل، وبالتالي وصولك هو تتجنب المماطلة، تتجنب التسويف. النقطة السادسة في الموضوع يذكرها العلماء هي أنك تكافئ نفسك على الإنجازات الصغيرة. كثير من الناس لا يرضون عنده عدم الرضا المطلق أبدا. الإنسان ليس روبوت، الإنسان ليس هو مشاعر، هو كتلة، وبالتالي فيه أن تكافئ نفسك، تجازي نفسك. لهذا قالوا كافئ نفسك على الإنجازات الصغيرة، كل نجاح جزئي هو وقود للاستمرار. كافئ نفسك بطريقة مناسبة. والله قد تقول لي يا أستاذ كيف 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 أكافئ نفسي؟ إذا وجدت نفسك تحب عطرا مثلا، قمت بعمل معين، أنا أشتري عطر لنفسي. هي لنفسك، أنت ستشتري، ولكن مكافأة، مكافأة لذاتك. ها والله عندي لباس فلان كذا معين، سأشتريه لنفسي لأنها حققت نجاحات. شوف، فهذا الأمر أنت ستشتري، ولكن حينما تشتريه لأنك حققت شيئا يصبح له مذاق آخر، لون آخر، طعم آخر. إذن كافئ نفسك بطريقة مناسبة، ولكن دون إفراط. تبقى الدائرة دون إفراط حتى لا يكون هناك دائما الجزرة، لابد من الجزرة وإلا لا أتحرك. حتى في أولادنا نكافئهم، نجازيهم على عمل معين حتى يستمر، ولا نبقى في دائما في قضية الجزاء دون عمل. هذا المشكلة وهذا هو القاتل. الخلاصة، خلاصة الكلام، الأهداف تتحقق لمن يخطط لها، هذا قانون، ولا تنتظر الفرص. انتظار الفرصة هذه متى تأتي أمر قاتل. اصنع الفرصة، اصنع الفرصة، لا تنتظرها تسقط من السماء، صنعها أنت، تصبح قناص فرص. اجعل لنفسك خطة واضحة تحرك خطوة بعد خطوة، وكل خطوة تحرك الخطوة التي تليها، وتراقب تقدمك، وستكتشف أن المستحيل أصبح ممكنا. ممكن للعجلة أن تدور، ممكن للعجلة أن تقطع مسافة. إذن هنا تبين لنا قواعد مهمة علينا أن نضعها في خلدنا وفي أنفسنا حتى نصل إلى تحقيق هذه الأهداف. الفرق بين الحلم والهدف ما هو؟ هل أحلامنا هي أهدافنا؟ قال العلماء الفرق بين الحلم والهدف أن الهدف له خطة. إذن الهدف هو حلم له خطة، خطة تنفيذ، خطة تشغيل. بين الخطة والنتيجة هو الاستمرار. إذن هذه القاعدة الأولى. إذن الفرق بين الحلم والهدف هو الخطة، وبين الخطة والنتيجة هو الاستمرار. استمر ستنجح، سترى هذه النتائج أمامك. النقطة الثانية، قانون الثاني، لا ترهق نفسك بالقفزات الكبيرة. التقدم الحقيقي يصنع بخطوات صغيرة ولكنها ثابتة، ثابتة. ترى ابنك يحفظ صفحة واحدة من القرآن مثلا، وجه، ويحفظ حفظ مهلهل. لا يا بني، احفظ ثلاث آيات، ثلاث آيات وأنت تتقن، خير من أن تحفظ صفحة ولكنه حفظ مهلهل سرعان ما تنساه. إذن لابد من يكون هناك هذا النظرة الدقيقة. لا تحاول القفز، القفزات الكبيرة، قفزات تؤدي أعمال كبيرة جدا في وقت قصير. هذا العمل تجده مليء بالثغرات، مليء بالعثرات، مليء بالمشكلات. وبالتالي كلما أخذت وقتك في عمل ما كلما كان رائعا، لأنك ستؤديه على تمام الحال. النقطة الأخيرة هي الانضباط اليومي، هذا الذي نحتاجه. الانضباط اليومي أقوى من الحماسة المؤقتة. الانضباط اليومي منضبط خير من الحماسة، هو أقوى من الحماسة
المؤقتة، حماس ثم خلاص لا تنجز. إذن الانضباط هو السر الخفي لكل إنجاز طويل النفس. هذا العمل طويل النفس سببه، سره الخفي هو الانضباط. كن إنسانا منضبطا، لهذا قال أدومها وإن قل. أدومها، ضع تحتها سطر، ألف سطر، أدومها اليوم وغدا مهما كان، لن أترك، لن أتخلى. ما فعلتها في الصباح أعملها في المساء، أجد لها زمن، ولكن أفعلها. أدومها وإن قل. إذا وصلنا إلى هذا المسألة، إلى هذه المعادلات، نكون قد حققنا أشياء كثيرة جدا. ولهذا علينا نصل إلى هذه الرتب العلية التي توصلنا إلى تلك المقامات الرفيعة التي نريد أن نصلها. هذا ما لدي بيانه في هذه العجالة. إلى حلقة أخرى وموضوع آخر. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
القيم هي روح الأمة، روح الأمة هي أساس بناء الإنسان.
إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع هي الإنسان.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
وإعطاء التربية من جيل إلى جيل تربية رصينة جدا لا تتنكر لأصولها.
قيم النهضة،
قيم النهضة
برنامج أسبوعي يهدف إلى التعريف بقيم النهضة وبناء سلم القيم في المجتمع وكيفية المحافظة عليها.
وما دام أنك تمشي على الشريعة الغراء، غير نفسك فقط.
قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمر عبد الوهاب عبر الثقافية.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة، ولكن منطق العمل والحركة.
الإذاعة الثقافية منبر للثقافة، منبر للقيم.